أشهد أن محمد. أما بعد، فوصل قراءة باب التفليس، وكان القراءة في المرة السابقة مختصرة، والآن اقرأ التفليس مجملا حتى نشرحه، إلى قوله جاء في موطأ عبد الرحمن المزني. فاقرأ من عند أن رسول الله قال من أدرك ما له، إلى حديث الموطأ وآخر كتاب التفليس. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الجزري رحمه الله في جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى الحديث. قال وهذا لفظ الموطأ. قال أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة نحوه، وقال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. انتهى.
نعم، أكمل إلى حديث الموطأ، إلى حديث عمر بن الخطاب. نعم، أكمل.
قال شرح الغريب: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ومعناه صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، ويجوز أن يراد صار إلى حال يقال ليس معه فلس. وذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق، ويتبع المتاع من باعه. شرح الغريب: عين ماله أي عين المال نفسه وذاته. أسوة، الأسوة القدوة، يعني أنه في المال الموجود للمفلس سواء، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر. وذكر ما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
نعم. طيب،
آخر رواية المطلق.
أولا، الكلام في هذا الباب وهذه الأحاديث على ما يلي: أولا، من هو المفلس؟ المفلس هو الذي يكون دينه الذي عليه أكثر من ماله، يعني ماله 10,000 وعليه دين 20,000، هذا مفلس. فإذا طلب الغرماء حينئذ ولي الأمر رفعوا للقاضي قال نبغى فلوسنا، حينئذ يجب عليه أن يسمح لهم ويقسم عليهم المال، يسمح للحاكم أو يأمر الحاكم بالحجر عليه ويقسم ماله الذي معه بين الغرماء، ويجب عليه هو إجابتهم في ذلك، فيقول عنده مال كذا وكذا وعليه ديون أكثر من ماله. الحاكم هنا إذا رفعوا أمره لولي الأمر اللي هو القاضي يحجر عليه ويقسم عليهم المال الذي معه، وهو لا يجوز أن يقول لا تفعلوا إلى آخره، يجب عليه إجابته. فهذا حينئذ يستحق أن يحجر على ماله فيمنع من التصرف فيه. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، ولأنها ضرر على أصحاب الدين أن يمتنع من إعطائهم أموالهم، فيرغم الحاكم على إرجاع أموالهم. والحجر نوعان، حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، إنه في عدة دائنين يستحقون الدين من شخص، فيحجر عليه لأجل حظهم من أمواله، أخذ أمواله، والديون الذي عليه أكثر من المال الذي يملكه، فهذا المال الذي يملكه وإن كان ربع الديون أو نصف الديون يجب على الحاكم أن يحجر عليه يرجع للناس أموالهم. النوع الثاني من الحجر، حجر الإنسان لمصلحته للي يضيع ماله، كالخرف، إنسان مليونير كما يقال عنده 30 مليار أو بدأ بالخرف، شعر أهله بذلك، يعني أتوهم جالسين الشاي يقولوا قوم سك الباب لا يدخل عليكم الفيل، أشياء غريبة يعني. عرفوا بعد أنه لا ينزح وأن عقله بدأ يذهب، فحينئذ يحجرون عليه لمصلحته لئلا يضيع ماله ويفسد، كالحجر على الصغير والسبيه، هذا لحظ نفسه كما قال وابتلوا اليتامى، ثم ذكر الشرط أن يستوا منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، هذا لحظ نفسه. كذلك حظ الورثة، لأن إذا صار صاحب مليارات وبدأ يشوف الشركات تدخل عليه تبتزه، هم سيرثونه بعد موته وينفق عليهم في حياته، حينئذ يقدم القاضي إثبات حتى يحجر على بقية المال فيحفظوا مالهم في المستقبل ومالهم في الحاضر. فيشتكي القاضي، لأنه وإن كان هذا يسمى ماله حاليا، لكن أقصد أنه هو في الواقع يحفظ ماله، يحفظ لحظ نفسه، لكن هم أيضا يعني مما ينفق عليهم وما سيكون ورثة لو فيرفع القاضي الأمر، فإذا رأى يبدد الثروة فله أن يحجر. أما المعسر الذي لا يقدر على وفاء الدين، يعني وعد صاحب الدين وقال له إن شاء الله آخر الشهر، وإذا بآخر الشهر تأتي عدة بلاوة، عدة بلاءات من حادث، من مرض ولد في المستشفى، من فاعتذر إليه أنا قلت واعدك لكني عسرت بسبب حصول شيء لا أقدر عليه بسبب حصول شيء لا أقدر عليه. فلا يجوز إذا علم إعساره أن يطالبه. فقال العلماء من عرف أن فلان معسر أنه لا يجد فلا يجوز أن يطالب بالدين يقول لا سد الدين، هذه لا شك فيها حماقة، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة. فنص بعض الفقهاء قال حرام أن يطالب شخص حصل له إعسار بالدين يقول لي دين عليك أعطني إياه، يقول الآن ما أجد، يقول أعطني أعطني بسرعة الآن، هذا لا يجوز حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب أن يطيع الله فينظره إلى وحينئذ هل يجب عليه أن يستدين ليعطيه؟ لا لا يجب. كذلك من كان معسرا ويطالب شخص ويقول له أعطني مالي ثم أنه احتاج إلى شراء شيء واستدان لشراء ذلك الشيء فلا يأتي هذا يقول صار معك مال لم أعطيتني، قالوا إذا استدان لشيء آخر فلا يجب إعطاء الأول، لأنه استدان من ذاك الشخص بشرط أن يفعل هذا. لتعلم حينئذ أن كثير المشاكل بين الناس سببها الجهل بالدين، يعتقد شيء حق له وهو ليس الحق لأنه ما طلب العلم ولم يسمعه، فيترتب على ذلك ادعاء حقوق ليست حقوقه شرعا، فيحدث أمور بين الناس وتحدث انقسامات ونزاعات بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فإن كان عنده قدرة على وفاء الدين هذا لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة، لأنه يستطيع يوفي، لكن يكرر عليه وفي دينك اتق الله إلى آخره ما دام أنه عنده قدرة. وهنا يعمل الشيطان عمله في سوء الظن، يقول هذا عنده مال مخبي يلا أعطيني مالي، ويقوم عليه يعود بالله ينسى كل فضل بينه ويتحول إلى سبع يريد أن يعني يسجنه، ويريد والرجل ما عنده، كان أول محل ثقة عنده، فاهتزت الثقة لما صار يطالب بالمال، أول يثق فيه فالآن عند المطالبة اهتزت الثقة. ولا شك أن النبي قال إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، يعني الإنسان قد يعذب في قبره على سوء الظن، ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل وجوبا. قال واجتنب كثير من الظن إن بعض الظن إثم. قال ابن تيمية ومن كان، وفي المقابل إنه من كان فعلا قادر من غير استلاف على أن يوفي دينه فلا يجوز أن يماطل، يجب أن يوفي الذي عليه. ومن كان قادرا يقول ابن تيمية على وفاء دينه وامتنع أجبر وضربه الحاكم وحبسه حتى يوفي دينه، نص على ذلك الأئمة من أصحاب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. بل قال ابن تيمية لا أعلم في ذلك نزاع بين العلماء. نعم، ولذلك قال النبي لي الواجب قل يحل عرضه وعقوبته، فلا يجوز للواجب للمال أن يماطل، هذا يحل عرضه شكواه وعقوبته حبسه، فالمماطل بقضاء ما عليه من حق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير ويقر عليه ذلك. فإن أصر تدخر الحاكم وباع ممتلكاته وسدد للناس. طيب يقول أنا الرجل في ملكه، يقول وين في ملكه؟ ينتزع القاضي الملك منه، ينتزع القاضي مملوكاته، عنده عماير يبيعها يسدد دهل الديون فلوس. النبي قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الدين مؤجل قال لصاحب الدين ترى نظر إلى ميسرة عليه اللي طالبه ما جاءت الميسرة، أو قال أعطيك السنة القادمة فليش يطالبه قبلها، هذا الدين المؤجل. أو يكون الدين حال فإن كان ماله أكثر من الدين الذي عليه هذا كما ذكرنا لا يفجر عليه، ولكن يؤمر بالوفاء، وإن امتنع عزر وحبس حتى يوفي. وإن كان ماله أقل مما عليه من الدين فهذا الذي يفجر على التصرف عليه في ماله. إذا طلب الغرماء ذلك لئلا يضر بهم، وذلك يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله وينظر في إسناده، واحتج بهذا على ذلك. طيب، قال ابن القيم إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه. الناس يقول يا أخي تبرع لنا بسيارة، الواحد ضعيف. طيب الديون استغرقت ماله، هم أولى أهل الديون فلا يجوز أن يتبرع، لكن قيد القيد بما يضر أهل الدين. يقول شيخ ابن باز إذا كان واحد عليه الديون فإذا تبرع صدقة بالريال وريالين جائز، لكن ما يعطي تبرع ألف يقول ساعد فلان مريض أعطيني الفلوس ألف، طبعا عليه ديون كيف أعطيه؟ أهل الدين أولى من أن أتبرع لك. فإذا أخرج شيء أخرجه لأهل الديون. أكثر ناس عنده جهل، يشوف عنده سيارة ويشوف عنده شقة ويشوف ملك أو يشوف كذا يقول هذا غني ليش ما يعطينا 2000 3000 يتبرع؟ إيه طيب هذه حق أصحاب الديون قاعد يسدد لهم شوي شيء كل شهر يسدد لهم، فكيف أتبرع وأصحاب الديون استغرقت فلوسهم أو أمالي الديون، فكيف أتبرع وأخرج 1000 4000 كيف أتبرع؟ فلا يصح حينئذ التبرع بما يضر أصحاب الديون. نعم. الثاني، وقد ذكرنا حديثة في الدرس الماضي، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو حق به ما لم يتغير هذا المال، ينقص يزيد. وقد تكلمنا في هذا الحديث في الدرس الماضي، وهو حديث من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من إيش؟ من غيره. إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء. أيما رجل أفلس أدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قرأنا هذا الحديث. وفي الموطأ أيما رجل باع ما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يخذ الذي باعه من ثمن شيء فوجده بعينه فهو حق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. ولكن إذا أراد أن يدرك ماله عند أدرك ماله عند إنسان أفلس متى يكون حق به؟ بشروط. أولا كما ذكر بعض الفقهاء كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، حي مفلس، فإن مات جاء في الحديث فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الثاني بقاء الثمن كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيء من ثمنه لم يستحق الرجوع به. الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها لأنه قال أدرك ماله كما الحديث بعيني لم يرجع به لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها. وكون السلعة كذلك بعينها لم تغير لأنه قال بعيني، ولا يتعلق بالسلعة كذلك شرط حق للغير، والسلعة كذلك لم تزداد. كل هذه الشروط ذكرها شيخنا حفظه الله صالح الفوزان، وذلك في الشروط التي في من وجد ماله يعني بعينه فهو حق به. فالحاكم حينئذ إذا امتنع يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه إذا انحجر عليه يعني. نعم. أما إذا كان مؤجل فقد تقدم الكلام فيه، تقدم الكلام فيه. طيب، أما حديث من وجد عين ماله عند رجل فحق به ويتبع المتاع من باعه، هذا إسناد ضعيف لا يصح. وحديث أصيب رجل في عهد الرسول في ثمار فكثر دينه فأفلس، قال النبي صدقوا عليه. ينبغي للمسلمين يساعدوا من كان عليه دين قبل دخوله السجن، تعاون في ذلك. نعم يتعاون، وليس أن يشتدوا عليه وقد حصلت له من العوارض ما امتنع من سداد الدين، فصدق الناس عليه فلم يبغى وفاء دينه، فقال الرسول لغرام خذوا ما وجدتم. أرأيت حينئذ ما خذوا ما وجدتم، إذا حجر على بقية ماله. تصدق الناس عليه ملك من بار الصدقة، لكن لم يبلغ ذلك وفاء دينه، إذا بقي في ماله أدنى من إيش مما عليه من الدين. فالنبي قال لغرامي خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. آخر حديث أبو ويس.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلافن المزني رحمه الله عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع في السير فيسبق الحاج فأفلس، فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد أدان معرضا فأصبح قادرين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغدات نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
نعم هذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجهول وهو أيضا منقطع، ولكن معنى صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الدين غير حاجة يعني، فقال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. فالإنسان ما له حاجة للدين ينبغي لا يستدين، لأنه يحبس في قبره حتى يسدد عنه، نسأل الله العافية. ذلك جاء في الحديث الذي خرجه النسائي في سننه، النبي وضع يده على رأسه ونظر إلى السماء، نعم كالمصاب يعني، قال ماذا أنزل في التشديد في الدين؟ لو أن الرجل قتل في سبيل الله، مات غازي قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي، لم يغفر له الدين حتى يسد، لكن يغفر للشهيد، يعني النبي يقول كل شيء للدين. فالمسلم حينئذ لا يتورط في الديون، بل عليه أن يصبر ويرضى ما قسم الله له. وأكثر من يعين الرجل على ذلك أهل بيته، فإنه حينئذ إذا كثرت المطالبات وحصل ما حصل من الضعف أمام هذه المطالبات بالعاطفة والرحمة، فإنه ربما استدان واستدان واستدان فغلب. الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى، النبي يقول الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فلا خير في من لا يرحم والده، يقول لوالدي أبي كذا، يقول ما عندي، قال استدل لي، نسأل الله العافية. نعم أكمل.
شرح الغريب، الرواحل جمع راحلة يعني الإبل، وسيفع تصغير أسفع، والسفعة في اللون السواد. قد أدان، أدانت الرجل وديانته إذا بعت منه بأجل، وداينته إذا بعت منه بأجل، وأدنت منه إذا اشتريت منه إلى أجل. معرضا، المعرض ها هنا بمعنى المعترض، أي اعترض لكل من يقرضه، يقال عرض لي الشيء، وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد، وقيل معناه أذان معرضا عمن يقول له لا تستدن فلا يقبل، وقيل معناه أخذ الدين معرضا عن الأداء. قد رين به، رين به أي أحاط به الرين، كأن الدين قد علاه وغطاه. يقال رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.
لذلك قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا من أخطر ما يكون، ويثنون الإنسان يفعل الذنب، نعم، فيغطى عليه بالسواد، يفعل يغطى عليه يغطى عليه، إذا حتى يستحكم فيصير مهما وعظ بعد كذا ما يستجيب، لأنه تتابعت الذنوب عليه، يحتاج إلى قوة إيمان يكسر القفل هذا ويلجأ إلى الله بالهداية. نعم، كلا بل ران على قلوبهم. ليش ران على قلوبهم؟ يغطي على قلوبهم بما كانوا يكسبون الذنوب. الصلاة العافية. نعم.
حرب، الحرب بسكون الراء، معروف يعني أنه يعقب الخصوم والنزاع، وبفتح الراء السلب والنهب والله أعلم. ثم ذكر ما أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان رضي الله عنه أن من اقتضى حقه قبل أن يفلس غريمه شيئا فهو له.
طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب السنن لأبي داود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ.